الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده وخليله ونبيه محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلسنا الرابع من المجالس المختارة من كتاب الشريعة للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى، يبث عبر هذه الإذاعة السلفية، أسأل الله الكريم أن يجعلها نافعة ورافعة للواء السنة، أن يجعلها نافعة للناس ولعباد الله تبارك وتعالى في دينهم ودلالتهم على الحق، وأن يجعلها رافعة للواء السنة، وأن يثبتنا وجميع إخواننا على الحق والهدى، إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه. وما زلنا في موضوع الجماعة، والحقيقة أن هذا الموضوع هام جدا بالنظر إلى أمرين اثنين. الأمر الأول إلى أهميته في الشرع من حيث كثرة النصوص الواردة في الأمر به والمحذرة والمخوفة من مخالفة الجماعة ومفارقة الجماعة، سواء كانت الجماعة بالمعنى الذي تقدم وهو ولي الأمر المسلم مع رعيته، الحاكم مع رعيته، أو الجماعة بمعنى الصحابة. هذان المعنيان أشهر معاني الجماعة، فينبغي أن يكثر الكلام حولهما لما ورد في الشرع. هذا الأمر الأول، أعني الأهمية لأمرين. الأمر الأول من حيث الشرع، فإنما المتأمل في الأحاديث النبوية والآثار الصحابية والأقوال السلفية عن أئمتنا يجد حثهم الشديد على هذا الأصل الأصيل، لذا ابتدأ به عدد كما تقدم، عدد من الأئمة ابتدأوا مصنفاتهم بهذا الأصل العظيم، الأمر بلزوم الجماعة، كهذا الإمام في كتابه الشريعة، كالإمام ابن بطة في الإبانتين الصغرى والكبرى، وغيرهم رحمهم الله تعالى، وغيرهما رحمهم الله تعالى يبتدئون بهذا الأصل، فلا تستكثر التنبيه عليه. هذا الوجه الأول لأهميته، ورودهم في الشرع بنصوص كثيرة مشتهرة. الوجه الثاني لأهميته من حيث الواقع، واقع الأمة من كثرة المخالفة لهذا الأصل والتلبيس والخروج عن مفهوم الجماعة السني الشرعي الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فوجود المخالفة العملية والتحريف العلمي النظري وكثرة الكتب المؤلفة والمواد المرئية والمسموعة والمقروءة بشتى وسائل إيصال المعلومة للناس، هذا كله يؤكد على أهمية طرق هذا الموضوع مرارا وتكرارا، لأنه له أهمية بالغة في الشرع، ولأن الواقع المرير الذي تعيشه كثير من المجتمعات الإسلامية إن لم نقل أكثرها، وكثير من الجماعات الإسلامية أو الفرق الضالة السياسية منها وغيرها، وكثير من الدعاة والكتاب والمؤلفين والمفكرين يعيشون انحرافا كبيرا علميا وعمليا في مفهوم الجماعة، لأنهم لم يهتدوا في ذلك بهدي سلف الأمة، ولم يسلكوا سبيل الأئمة من السلف الصالح رحمهم الله تعالى وسادات هذه الأمة. ومن مسالك أيضا الأئمة في البدء بهذا الأصل كما ذكرنا الآجري وابن بطة وغيرهما، كذلك منهم من يبتدئ التنبيه على عين أحد المعنيين، كما نجد في أصول السنة للإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى إذ قال: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهنا ابتدأ الإمام أحمد بمعنى أصيل من معاني الجماعة، ألا وهو الصحابة رضي الله عنهم، فهم الجماعة الأولى التي يجب على المسلمين أن يسلكوا سبيلهم وأن يقتفوا أثرهم وأن يفهموا الدين. هذا أمر أصيل وفرض، هو فرض من الله بسلوك سبيلهم، وهو أصل عظيم وأصل أصيل، وهو صمام أمان من الزيغ والضلال في الأفهام والعقائد والأقوال والأفعال. فهذا أصل عظيم. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاويه في المجلد 15 صفحة 52 و100، انتبه إلى هذه العبارات، قال: وهذا باب ينبغي للمسلم أن يعتني به وينظر ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم أعلم الناس بما جاء به. هذا واحد، تأمل، هم أعلم الناس بما جاء به صلى الله عليه وسلم، وأعلم الناس بما يخالف ذلك من دين أهل الكتاب والمشركين والمجوس والصابئين، فإن هذا أصل عظيم. تأمل هذا المفهوم الثاني للجماعة وهم الصحابة، أصل عظيم. ولهذا قال الأئمة كأحمد بن حنبل وغيره: أصول السنة هي التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى هنا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فتأمل ما ذكره عن الصحابة: أولا أنهم أعلم الناس بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، ثانيا أنهم أعلم الناس بما خالف ذلك من الأديان كلي أهل الكتاب من اليهود والنصارى والمشركين والمجوس والصابئين. فجمعوا بين العلم بالحق وبين مع العلم بالباطل وسبله، كما قال الله عز وجل: ولتستبين سبيل المجرمين. فجمعوا رضي الله عنهم بين العلمين، فكانوا بهذا هم القدوة، ولزوم منهجهم ضرورة ليست اختيارا، ليست مسألة اختيارية إن شئت أخذت بفهم الصحابة ونهجت منهجهم وسبيلهم وإن شئت تركت ذلك، لا اختيار في ذلك. المسألة فرض عليك وصمام لحمايتك وأمان لك من الزيغ والضلال، فتلزم، يجب عليك أن تلزم ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة في كتابه الصواعق المرسلة، فإنه ذكر لما ذكر افتراق الأمم السابقة، فإنه ذكر رحمه الله أن أولئك الذين افترقوا لم يكن عندهم معقول يقدمونه على المنقول أو نحو ذلك، ولكنهم تركوا ما كان عليه الصحابة. فيقول ابن القيم في المجلد الثالث من الصواعق صفحة 70 بعد 1000، قال: فمضى الرعيل الأول في ضوء ذلك النور لم تطفئه عواصف الأهواء ولم تلتبس به ظلم الآراء، وأوصوا من بعدهم ألا يفارقوا النور الذي اقتبسوه منهم وألا يخرجوا عن طريقهم. ثم ذكر رحمه الله حدوث الفرق المحدثة، فقال بعد ذلك: ومع هذا فلم يفارقوه بالكلية، بل كانوا للنصوص معظمين وبها مستدلين ولها على العقول والآراء مقدمين، ولم يدعي أحد منهم أن عنده عقليات تعارض النصوص، وإنما أتوا من سوء الفهم فيها والاستبداد بما ظهر لهم منها دون من قبلهم أي من الصحابة، ورأوا أنهم إن اقتفوا أثرهم كانوا مقلدين لهم. فهؤلاء أي رؤوس الفرق الأولى امتنعوا من تقليد الصحابة ومن اتباع هدي الصحابة فضلوا وأضلوا. فهذا المفهوم الثاني للجماعة أمر مهم أن نلزمه، لهذا خرج الآجري رحمه الله هنا في الشريعة أيضا بإسناده عن أبي العالية رضي الله رحمه الله تعالى قال: تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تحرفوا الصراط يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم والذي عليه أصحابه، فإنا قد قرأنا القرآن من قبل أن يفعلوا الذي فعلوه بخمس عشر سنة، وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. لقد وضع أبو العالية رحمه الله كما يقال يده على الداء، إن سبب الفرقة في المسلمين هي البدع والأهواء، وإن كثرة الكتابات والتحليل والدراسات عن أسباب افتراق الأمة وأسباب تمزقها وشتاتها مع الغفلة أو التغافل عن البدعة وعظيم شرها، والتي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: شر الأمور محدثاتها، إن ذلك كله نوع من العبث الفكري ونوع من الجهد الضائع ونوع من الحرث في البحر. لو تأملنا النصوص وتأملنا وصايا العلماء والعقلاء والحكماء وتتبعنا تاريخ هذه الأمة التي هي أفضل الأمم عند الله عز وجل لوجدنا أن الفرقة والانقسام أعظم أسبابه الإحداث في الدين والابتداع فيه، سواء بالبدع المكفرة، بالبدع الكبرى، أو بالبدع العقائدية، أو بالبدع اللفظية القولية، أو بالبدع العملية والتعبدية. الإحداث في الدين سبب لافتراق المسلمين، ينبغي أن نضع أيدينا على موضع الداء إن كنا ناصحين وكنا قبل ذلك به عالمين. أما أن يكون هناك جهل أو تجاهل وغفلة أو تغافل عن موضوع البدعة وشرها وأثرها في افتراق الأمة، ومن ثم معالجة الفرقة بمعالجة السبب وهو حرب البدع والأهواء وقمعها وكشفها للناس وتحذير الناس منها، فإننا إنما نضع جهودنا في غير المحل الصحيح. وبعض الأدوية والدواء إذا لم يصادف محله ويصادف الداء أضر وما نفع. فهكذا نرى هذه المعالجات والكتابات الفكرية والدعوية وغيرها التي تعنى بواقع الأمة أنها لم توفق، وزادت الداء بلاء، وزادت الفرقة اتساعا، وذلك لأنها لم تسلك الطريق الصحيح. تأملوا ماذا يقول أبو العالية هنا، وهذا استطراد مني سامحوني عليه، فإني لم أملك نفسي لما قرأت هذه العبارة لأبي العالية إلا أن أقف عندها هذه الوقفة. قال: وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. قال أي الراوي عن أبي العالية وهو عاصم الأحول: فحدثت به الحسن، فقال أي الحسن البصري، فقال: صدق ونصح. وحدثت به حفصة بنت سيرين، فقالت: يا بني أحدثت بهذا محمدا، أي أخاها محمد بن سيرين؟ قلت: لا. قالت: فحدثه إذا. فتواصوا فيما بينهم وهم علماء بهذه الكلمات المتينة العظيمة لأبي العالية، لأن من العلماء والأئمة من يوفقه الله فيقول عبارات في الدلالة على الحق قد لا يكن مسبوقا إليها من الوصايا والحكم، كما قال كذلك ابن حبان: ثلاث كلمات قالهن الشافعي لم يقلهن أحد قبله، وذكرها رحمه الله. فالمقصد أن هؤلاء العلماء الحسن وحفصة بنت سيرين لما بلغهم قول أبي العالية وفيه هذه الوصايا الغالية من أبي العالية رحمه الله تعالى استحسنوها وأيدوها وأورثوا الطلاب ثقة بهذه الكلمات العظيمة، ونحن نجد لها هذا النفع بفضل الله تبارك وتعالى. وقد ذكر المصنف أيضا من الأحاديث حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال:
خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، وخط عن يمينه خطوطا وعن شماله خطوطا، ثم قال هذا سبيل الله وهذه السبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها، ثم تلا قول الله عز وجل أن هذا الصراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. هذه السبل أيها الإخوة هي البدع والأهواء. ففي قول الله عز وجل ولا تتبعوا السبل، قال مجاهد بن جبر المكي إمام المفسر رحمه الله، قال هي البدع والشبهات، أو هي الأهواء والشبهات. فهذه الأهواء والسبل هي التي تصد المسلم عن صراط الله المستقيم، فعلينا أن نجتنبها وأن نحذرها. ولهذا قال عبد الله بن مسعود إن هذا الصراط محتضر، تحضره الشياطين ينادون يا عبد الله لما هذا الصراط ليصد عن سبيل الله، فاعتصموا بحبل الله فإن حبل الله هو كتاب الله. وهكذا جاء عنه في بيان أن حبل الله أيضا الجماعة، ولا تعارض بين هذا، فإن هذا جار على قاعدة مهمة عند السلف، وهي التفسير ببعض أفراد المعنى أو بالمثال. أيضا خرج الآجري عن ابن مسعود رضوان الله عليه قوله أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة، فإنها حبل الله الذي أمر به، وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. وهذه كلمات عظيمة تشتد الحاجة إليها، خاصة كما تقدم في هذه الأزمنة المتأخرة التي عظمت فيها الفرقة واشتدت فيها المفارقة للجماعة وكثر التلبيس والتضليل. نسأل الله أن يعصمنا ويحفظنا بحفظه، وأن يعيد المسلمين جميعا إلى جادة الحق والصواب، وأن يهدينا ويهدي بنا، وأن يثبتنا على السنة، ويجنبنا البدعة والأهواء بهذا القدر. أكتفي حتى لا أطيل عليكم، وإن شاء الله عز وجل يكون لبقية الأبواب، بقي بابان قبل الدخول في موضوع الكتاب الأصل من بدء بالخوارج، بقي بابان لعلنا نرجئهما إن شاء الله إلى اللقاء القادم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.